بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة العاشرة لأنه إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه الركعة التي بيده الركعة الأولى من صلاة العشاء، فإن لم يدخل في الركوع فمن الواضح أنه يجوز له أن يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم، وبذلك يحرز أنه أتى بصلاة مغرب صحيحة. وذكر صاحب العروة أنه يسجد سجدة السهو لزيادة القيام، ولو أتى بالتسبيحات هم لأجل التسبيحات الزائدة، حتى بالنسبة إلى بحول الله وقوته يقوم واقعات أن يحتاط في السجود الساهو. ثم يقول لا نخفي بوجود السجود الساهو، وإنما نحتاط لأجل أنه لا يعلم بحصول الزيادة في المغرب، لعل كل هذا في الركعة الأولى من صلاة العشاء. وهذا هو الصحيح، يعني أن لا يخطى بوجود سجود السهو، بل الصح أن يخطى بعدم الوجود، ويكون الاحتياط السلام عليكم احتياطا استحبابيا لا أكثر. لأن استصحاب عدم إتمامه لصلاة المغرب أو فقل استصحاب كونه في صلاة المغرب لا يثبت أن هذا القيام زيادة في المغرب، إلا إذا بنينا على حجية الأصل المثبت، فعليه لازم نفتي بعدم وجوب سجود السهو لأجل زيادة القيام وأمثال ذلك. وأما إذا كان بعد الركوع فذكر صاحب العروة أنه لو كان بعد الركوع فشك في أنه في الركعة الرابعة من صلاة المغرب أو في الركعة الأولى من صلاة العشاء بطلت صلاته، وجب عليه عادة المغرب ثم الإتيان بصلاة العشاء. ولكن ذكر السيد الخوئي الله يرحمه أنه كان ينبغي إجراء قاعدة الفراغ في صلاة المغرب، لأن موضوع قاعدة الفراغ هو مضي العمل، ومضي العمل إما بالإتيان بالجزء الأخير أو بعدم إمكان تتميم العمل. إذا أتى بعمل ولم يتمكن من تتميمه على فرض نقصانه فهذا كاف في صفر عنوان مضي العمل. وهذه الصلاة التي بدأ بها كصلاة مغرب بدخوله في الركعة في ركوع هذه الركعة قد مضت، يعني لو كان هو أتى بالتشهد والتسليم في الركعة الثالثة فقد مضت صلاة المغرب صحيحة، وإن لم يأت بالتشهد والتسليم في الركعة الثالثة بعدما دخل في ركوع الركعة الرابعة مضت صلاة المغرب فاسدة. فعلى أي تقدير قد مضت صلاة المغرب إما صحيحة أو فاسدة، ومضي العمل العام من الصحيح والفاسد موضوع بقاعدة الفراغ. إذا شك في صحة عمل قد مضى فلا يدري هل مضى صحيحا أو مضى فاسدا، فهذا هو موضوع قاعدة الفراغ. فقد ورد في الحديث كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، وصلاة المغرب قد مضت فنمضيها كما هي. نعم، لو كان موضوع قاعدة الفراغ عنوان الفراغ من العمل فقد يقال بأنه لا يصدق عنوان الفراغ من العمل إلا بالانصراف من العمل، وانصراف هذا الشخص من صلاة المغرب غير محرز. لكن المفروض أن موضوع قاعدة الفراغ ليس إلا عنوان مضي العمل. ثم يقول السيد الخوئي: ومن الغريب أن شيخنا الأستاذ النائيمي قدس الله سره مع أنه كان يكتفي في إجراء قاعدة الفراغ بالشك في الصحة بعد مضي العمل، كيف لم يجري قاعدة الفراغ في المقام مع أنه أجراها في مثل ما لو استدبر القبلة فشك في التسليم. هناك لا يحرز انصرافه من الصلاة، فلعله استدبر القبلة قبل أن ينصرف من صلاته، يعني انصرافا بنائيا لأن يبني على فراغه من الصلاة فينصرف عنها، مو معلوم هذا، مو معلوم. لعله قبل أن يبني في نفسه على أنه قد انصرف من الصلاة استدبر القبلة سهوا ونسيانا. مع ذلك المحقق النائمي أجرى قاعدة الفراغ. فكيف لم يجري قاعدة الفراغ في المقام؟ هذا ما ذكره السيد الخوري قدس سره في المقام. ولنا على كلامه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن نقبل بأن موضوع قاعدة الفراغ هو مضي العمل، ولذا يفسق فيما لو استدبر القبلة فشك في التسليم تجري قاعدة الفراغ، لأن هذه الصلاة قد مضت. فشكه فيها يكون بعد مضيها، وكل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. إن قلت لو أحرز أنه لم يأت بالتسليم نسيانا بحيث أنه لا يمكن تداركه يجري حديث لا تعاد، ولا حاجة إلى قاعدة الفراغ لأن نسيان التسليم مشمول لحديث لا تعاد. قلت أولا هذا ليس على وفق رأي المشهور. المشهور يرون التسليم ركنا تبطل الصلاة بنسيانه، وإن كان الصحيح هو عدم بطلان الصلاة بنسيانه أو بتركه عن جهل قصوري. وثانيا نفرض أنه نسي أنه بعدما استدبر القبلة شك في السجدتين والتشهد والتسليم من الركعة الأخيرة. لو شك في أنه هل استدبر القبلة قبل أن يأتي بسجدتي الركعة الأخيرة والتشهد والسلام فيها أو استدبر القبلة بعدها، هنا لا مناص إلا من إجراء قاعدة الفراغ وتجري قاعدة الفراغ. لكن في مفروض الكلام لو دخل في ركوع الركعة الرابعة من صلاة المغرب، افرض انه في الواقع نسي التشهد والتسليم وقام للركعة الرابعة من صلاة المغرب وركع، لا يصح عرفا ان صلاة المغرب قد مضت. الآن هو في صلاة مغرب قاصدة، الآن لا يزال هو مشتغل بصلاة مغرب فاسدة، هي صلاة مغرب لكن قاصدة لاشتمالها على أربع ركعات. فكيف تدعي سيدنا إحرام مغي العمل، إحراز مضي صلاة المغرب؟ لا، مضيها غير محرم، ولعله لأجل ذلك فرق المحقق النائم بين المقام وبين مسألة الشك في التسليم بعد استدبار القبلة. هذه هي الملاحظة الأولى على كلام السيد الخوئي. أما الملاحظة الثانية تقول: إن ما ذكرتم من أن موضوع قاعدة الفراغ هو بغي العمل دون الفراغ من العمل، فالصحيح أنه لا فرق بينهما، يعني لو استدبر القبلة وشك في التسليم فيصدق مضي العمل كما يصدق الفراغ من العمل، مضت صلاته وفرغ من صلاته، وأما ما ذكره من أنه لم يرد عنوان الفراغ في أي دليل في أي رواية، بالعكس أكو رواية صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم تقول: كل إذا شككت في صلاتك بعدما تفرغ فامضي ولا تعد. الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث الثاني: إلا أن يقال بأن هذه الصحيحة ليس لها مفهوم، إذا شككت في صلاتك بعدما تفرغ فامضي ولا تعد ليس لها مفهوم، ولكن قضية شرطية كيف لا يكون لها مفهوم؟ مفهومها أن الشك إذا كان قبل أن تفرغ فلا تمضي ولا تعد، شلون يدعى أنه ليس لها مفهوم؟ جملة شرطية لها مفهومها: إذا شككت في صلاتك بعدما تفرغ فامضي ولا تعد، مفهوم هذه الجملة الشرطية أنك إذا شككت في صلاتك قبل أن تفرغ فلا تمضي وأعد. فالمهم وما ذكرنا من أنه كما يصدق بعد مضي العمل وعدم إمكان تدارك الناقص منه، كما يصدق عنوان مضي العمل يصدق عنوان الفراغ من العمل، ولا أقل من احتمال ذلك، من احتمال صدق عنوان الفراغ من العمل، لأن احتمال ذلك كاف في عدم معارضة مثل صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على كلمة الفراغ مع ما دل على أن موضوع قاعدة الفراغ هو مضي العمل، لأن الروايات الدالة على أن موضوع قاعدة الفراغ عنوان مضي العمل مبينة، أما روايات هذه الرواية الصحيحة التي فرضت موضوع قاعدة الفراغ عنوان الفراغ من العمل غايته أن هذا العنوان مجمل، والمجمل لا يعارض المبين. فهذا هو الجواب الصحيح، لا ما ذكره السيد الخوئي من أن الفراغ بعنوانه لم يرد في شيء من نصوص الباب. هذه الدعوة من السيد الخوئي دعوة غريبة بعد وجود صحيحة محمد بن مسلم. الملاحظة الثالثة، كان ينبغي للسيد الخوئي أن يفصل في البقاء، يعني يستثني صورة ويحكم بالنسبة إلى تلك الصورة بجريان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة التجاوز في صلاة العشاء. وهذه الصورة هي ما إذا رأى نفسه في جزء من صلاة العشاء. يعني هو مثلا الآن في قراءة سورة الحمد من هذه الركعة التي يشك أنها رابعة المغرب أو أولى العشاء، ولكن كان ناوي أن تكون هذه القراءة كجزء من صلاة العشاء، وكذا لو رأى نفسه في حال الركوع مشتغل بجزء من صلاة العشاء فحصل له الشد، قال أنا ناوي أن يكون هذا الجزء من صلاة العشاء لكن لعلي مشتبه، فلعل هذه الركعة رابعة المغرب. فعلى مسلك السيد الخوئي تجري قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة من صلاة العشاء، وقاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة المغرب. وهذا هو الذي ذكره سابقا، فلعله رحمة الله عليه رأى هذه المسألة منصرفة عن هذه الصورة. هذا هو مقتضى الحمل على الصحة، أن نحمل كلام السيد الخوي على أنه يرى هذه المسألة العاشرة منصرفة عن هذه الصورة. هذا ولكن قد مر سابقا عدم تمامية هذا المسلك، وأن هذه الصورة لا خصوصية لها فلا ينبغي استثناؤها، فمقتضى القاعدة هو ما ذكره صاحب العروة من أنه لو كان بعد دخوله في ركوع هذه الركعة بطلت صلاة المغرب، فعليه عادة صلاة المغرب ثم الاتيان بالعشاء. المسألة الحادية عشرة، يقول صاحب العروة أنه إذا شك واحد هل أنه قد جلس عن السجدة الثانية من الركعة الثانية أو جلس عن الركعة عن السجدة الثانية من الركعة الثالثة، لما جلس قال ما أدري هل أنا في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، وعلى أي حال يكون بعد إكمال السجدة. خب، من الواضح أنه يبني على كونه في الركعة الثالثة، ومقتضى إذا شككت فابني على الأكثر. لكن يبقى شيء، وهو أنه يعلم بعدم إتيانه لتشهد هذه الصلاة أبدا، أنه يدري أنه ما أتى بالتشهد في هذه الصلاة. أي لو كان في الركعة الثالثة فهو تارك لتشهد الركعة الثانية، وإن كان في الركعة الثانية فهو لم يأتي بالتشهد إلى الآن.
وكان في
أمر
الله
أنه
أتى
في
الثانية
فحسنا
أتى
بالتشهد، فكيف نفرض أن لا يقول إذا أنا في الركعة الثالثة فأنا ناسي قطعا لتشهد الركعة الثانية. أنا أدري، أنا أخذ وإن كنت شاك في الركعات، لكن أدري بأني ما ذكرت التشهد في هذه الصلاة، لم يصدر مني أذكار التشهد، أنا أدري بذلك. السيد صاحب العروة، السيد صاحب العروة يقول: هل يجب عليه أن يتشهد ثم يقوم للركعة الرابعة البنائية أو لا؟ نقول فيه وجهان: لا يبعد أن نقول بأنه لا يجب عليه التشهد. نعم، يقوم للركعة الرابعة البنائية ثم يتم صلاته، وبعد الصلاة يأتي بصلاة الاحتياط، وبعدما أتى بصلاة الاحتياط يقضي التشهد. إن قلنا بأنه يجب في التشهد المنفي قضاؤه كما هو المشهور، وإن قلنا بما عليه السيد السيستاني من أنه لا يجب في التشهد المنفي إلا سجود السهو دون قضائه، فما يجب عليه قضاؤه حتى بعد الصلاة. ما هو الوجه في ذلك الذي في هذا الوجه الذي اختاره صاحب العروة من أنه لا يجب عليه الإتيان بالتشهد في هذه الركعة؟ ذكر صاحب العروة فيه وجهين. الوجه الأول أنه مقتضى ما دل على لزوم البناء على كونه قد أتى بالركعة الثالثة، ظاهر ما دل على البناء على الثلاث هو أنه ليس وظيفته التشهد للركعة الثانية الآن، لأنه محكوم قيل له أنت لازم تبني على أنك في الركعة الثالثة، فإشلون يأتي بالتشهد الذي يكون محله الركعة الثانية؟ هذا الوجه واضح وتام بلا إشكال. ظاهر ما دل على أنه يبني على الثلاث يعني يعمل الآن كأنه هو في الركعة الثالثة. هل الذي يبني على أنه في الركعة الثالثة يأتي بتشهد الركعة الثانية؟ ليس هنا محل التشهد، بل قد يقال بأن المتعارف في موارد الشك بين الاثنين والثلاث قد يقال بأن المتعارف في الشك بين الاثنين والثلاث هو أن يكون الشك قبل التشهد. عادة الإنسان لما يرفع رأسه من السجدة يحصل له الشك بين الاثنين والثلاث، وعادة لم يأتي بالتشهد، لكن نحن الآن لا نتمسك بمثل هذا الوجه، لأنه وإن كان المتعارف هو الشك بين الاثنين والثلاث قبل التشهد، لكن المتعارف أنه يدري أنه لو كانت هذه ركعته الثالثة فقد أتى بالتشهد في الركعة الثانية. يقول إذا أنا في الركعة الثانية قم نعم لم أأتي بالتشهد، أما إذا أنا في الركعة الثالثة والركعة الثانية هي الركعة السابقة أتيت بالتشهد فيها، فما قد يقال في دعم هذا الوجه الأول من أن المتعارف في الشك بين الاثنين والثلاث هو الشك بين الاثنين والثلاث قبل الدخول في التشهد، هذا ما يفيد. وإن كان هذا متعارفا ولكن عادة هو يدري بأنه لو كان في الركعة الثالثة فقد سبق منه ركعة ثانية بما هي مشتملة على التشهد، ولكن المفروض في المقام أنه يدري لعدم إتيانه للتشهد في هذه الصلاة، فليس هذا فرضا متعارفا، ولكن نحن نقول ظاهر دليل البناء على الثلاث أن يبني هذا المكلف بأنه في الركعة الثالثة ويأتي كما يأتي من يكون في الركعة الثالثة، يأتي بما يأتي من كان في الركعة الثالثة، من كان في الركعة الثالثة يأتي بأي شيء، يأتي بالتشهد لا يقوم للركعة الرابعة، فهذا هم يقوم للركعة الرابعة. فهذا الوجه الأول وجه تام لا غبار عليه، لكن لم يكتفي صاحب العروة بهذا الوجه بل ذكر وجها ثانيا، ويا ليته لم يذكر ذلك الوجه الثاني. قال الوجه الثاني أنه لا يعلم بقاء محل التشهد. أفرض أن دليل البناء على الثلاث ما يقتضي عدم الإتيان بالتشهد، ولكن المهم أنه لو أتى بالتشهد في هذه الركعة قل لا يدري لعل محل التشهد في الركعة السابقة كان، فكون محل التشهد هذه الركعة التي بيده غير معلوم، لأن محل التشهد الركعة الثانية ولا يدري هل هو في الركعة الثانية أم لا، فكيف يأتي بالتشهد؟ يقول يا صاحب العلم إما أن تتمسك بظهور دليل البناء على الثلاث فرجعت إلى الوجه الأول. وإما أن تغمض عينك عن الوجه الأول وتتكلم على وفق القاعدة فالوجه الثاني غير تام، لأنه أولا مقتضى بقاء الركعة الثانية، مقتضى بقاء الركعة الثانية وعدم الدخول في الركعة الثالثة وبقاء محل التشهد. لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لقلنا له تشهد، لأن الاستصحاب يقول أنت بعد في الركعة الثانية ولم تدخل في الركعة الثالثة، وإنما لم نقل بذلك لظهور دليل البناء على الثلاث. وإلا لو لم يكن ظهور في دليل البناء على الثلاث وكنا نمشي على وفق القاعدة لكان مقتضى الاستصحاب بقاء محل التشهد.
لا يثبت انه في الثانية، يقول انه لم يدخل الثالثة لكن لا يثبت انه في الثانية.
كان فلي
الاستصحاب لا يثبت دخول، طبعا يقول انه لم يدخل في الثالثة لكن لا يثبت انه في الثانية.
قد يقال بأن استصحاب عدم دخوله في الركعة الثالثة لا يثبت أنه في الركعة الثانية، فإنه أصل المثبت، فنحتاج إلى استصحاب كونه في الركعة الثانية، وهذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم كونه في الركعة الثانية، لأنه يقول أنا إما في هذه الركعة أو في الركعة السابقة كنت في الركعة الثانية، صح لو لا؟ ويريد يستصحب بقاء كونه في الركعة الثانية، فهو كما يعلم بأنه كان في الركعة الثانية إما في هذه الركعة التي بيده أو في الركعة السابقة، كذلك يعلم إجمالا بعدم كونه في الركعة الثانية في أحد الزمانين. يعني هو كما يعلم، لأنه ما يعلم تفصيلا متى كان في الركعة الثانية حتى يستصحب، يعلم بأنه كان في الركعة الثانية في أحد زمانين، فكذلك يعلم إجمالا بأنه ما كان في الركعة الثانية في أحد زمانين، إن هناك ركعتان. إذا كانت الركعة الأولى هناك ركعتان، إذا كانت تلك الركعة ركعة ثانية فهذه الركعة ليست ثانية، وإذا كانت الأولى إذا كانت تلك الركعة ركعة ثانية فهذه ليست ثانية، وإذا لم تكن تلك الركعة ثانية فهذه ثانية، يعني إحدى الركعتين ثانية والأخرى ليست ثانية، ولكن مو معلوم الركعة الثانية هذه أو تلك. فهنا كما يعلم إجمالا بأنه في أحد الزمانين كان في الركعة الثانية، إما في الزمان الذي كان في تلك الركعة أو في الزمان الذي يكون في هذه الركعة، فكذلك يعلم إجمالا بأنه لم يكن في الركعة الثانية في أحد الزمانين. فاستصحاب بقاء كونه في الركعة الثانية معارض مع استصحاب عدم كونه في الركعة الثانية. نقول نعم، ليس هذا أول كلامكم، هذا ما سبق في الليالي السابقة، هذا الإشكال سبق في الليالي السابقة، ولكن عندنا جواب هو الجواب الأصلي، وهو أنه لم يدل أي دليل على وجوب كون التشهد في الركعة الثانية، وإنما الدليل دل على وجوب التشهد بعد الركعة الثانية. لم يدل أي دليل على أنه يجب التشهد في الركعة الثانية حتى تقول بأن إذا بأنه إذا أتى بالتشهد في هذا الركعة ما يدري هل تشهد في الركعة الثانية أم لا. فإذا أردنا استصحاب بقاء الركعة الثانية قلتم بأنه معارض. لا، الواجب الذي دل عليه النصوص أن يكون التشهد بعد الركعة الثانية، يعني أن يأتي بالركعة الثانية وبعد ذلك يتشهد، وهذا لما يتشهد يعلم بأنه تشهد بعد الركعة الثانية، إما باتصال أو بانفصال، هذا مو مهم، المهم أنه أتى بالتشهد بعد الركعة الثانية.
حتى في الوجه الأول ليش يقول يقضي ثم يتشهد السيد صاحب الأمر؟ إذا بنى على أنه في الثالثة،
أفضل لحظة أنا أكمل هذا بعد. فتحصل مما ذكرناه أن الوجه الثاني لصاحب العروة غير تام، لأننا لو لم نستظهر من دليل البناء على الثلاث عدم إتيانه بالتشهد في هذه الركعة، ومشينا على عرف القاعدة، لكان يلزم هذا يلزم هذا المكلف أن يأتي بالتشهد إما لما ذكره السيد الخوئي من استصحاب بقاء الركعة الثانية، أو لأجل ما ذكرناه من أن هذا الاستصحاب وإن كان مبتلا بالمعارضة، لكن المهم أنه لم يدل أي دليل على لزوم كون التشهد في الركعة الثانية، وإنما اللازم أن يكون التشهد بعد الركعة الثانية وقبل الدخول في الركعة الثالثة، يعني يتشهد بعدما يركع ركعة ثانية، يتشهد قبل أن يأتي بالركعة الثالثة، قد أتى بالركعة الثانية وجدانه لم يدخل في الركعة الثالثة لمقتضى الاستصحاب فيأتي بالتشهد. لم يدل أي دليل على لزوم كون التشهد في الركعة الثانية، وإنما المستفاد من الروايات الترتيب بين الأجزاء، يعني أن يأتي بركعة ثانية وقبل أن يأتي بركعة ثالثة يتشهد، هذا قد أتى بالركعة الثانية جزما ولم يدخل في الركعة الثالثة استصحابا فيأتي بالتشهد، ولا دليل على لزوم كون التشهد في الركعة الثانية حتى يقال بأنه لا يحرز ذلك، أو يقول السيد الخوئي بأن استصحاب الركعة الثانية يثبت ذلك كي يورد عليه بأن هذا الاستصحاب مبتلى بالمعارضة. تتمة الكلام إن شاء الله في الليلة القادمة.